بسم الله الرحمن الرحيم. إما يلحق بدرس أمسي عند أن قلت أن المرأة مثل الرجل في كيفية السجود، أنها تفرج بيديها عن جنبيها كحال الرجل، لأن النساء شقائق الرجال. قلنا والذين ذهبوا إلى أنها لا تجافي بل تتطام قولهم مجرد رأي، هذا باعتبار أن الأحاديث التي وردت في ذلك ضعيفة. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: فأما المرأة فلا تتجافى بل تتضام. وعلى هذا أهل العلم أيضا، وفيه أحاديث ضعيفة، وخرج أبو داود في ذلك حديثا مرسلا في مراسيله. بما أنها ضعيفة فشأنها كشأن الرجل. وأيضا مما ذكرناه أمسي أن التجافي هذا والتجنيح في حال السجود يكون أيضا في حق المأموم كما يكون في حق الإمام والمنفرد، إلا إذا وجد زحام، فاتقوا الله ما استطعتم. قال ابن رجب رحمه الله: ومتى كان التجافي يضر بمن يليه في الصف للزحام فإنه يضم إليه من جناحه. قاله الأوزاعي، والأوزاعي رحمه الله من أئمة الشام، وكان له مذهب ثم انقرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث المعلق قد وصله البخاري في مواضع من صحيحه، والبخاري رحمه الله أشار إلى موطن الشاهد أن المصلي يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ولفظه موصولا في غير هذا الموطن: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، أي لا يفرش أصابعه ولا يتكلف القبض، وإنما يتوسط. قال: واستقبل بأطراف رجليه القبلة، وهذا في حال السجود. واستقبل بأطراف رجليه القبلة أي بأصابع رجليه القبلة. فإذا سجد الساجد فإنه يسجد على أصابع رجليه، أي يثني أصابع رجليه، وتكون الأصابع تكون رؤوس الأصابع أصابع رجليه نحو القبلة، وأيضا أصابع يديه تكون نحو القبلة. من يرينا أحد من الأولاد أن ينظروا إلى أخينا أنس كيف تكون أصابع الرجلين في حال السجود؟ كيف يسجد على أطراف أصابع رجليه، تكون أطراف الأصابع نحو القبلة، كما أن أصابع اليدين كذلك. وقال رحمه الله: باب إذا لم يتم السجود، أي إذا لم يطمئن في سجوده، ما حكم صلاته؟ قال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون الأزدي أبو يحيى البصري عن واصل وهو ابن حيان الأحدب عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن حذيفة وهو ابن اليمان ابن حسيل ويقال حسل صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما. قال: رأى رجلا، أي حذيفة، رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر تقدم معنا قريبا. وقول حذيفة رضي الله عنه لهذا الرجل: ما صليت، حين رآه لا يتم ركوعه ولا سجوده، أي أنه لا يطمئن لا في ركوعه ولا في سجوده. والطمأنينة في هذين الموطنين ركن من أركان الصلاة، بما أنه لم يطمئن فلا تصح صلاته، والواجب الطمأنينة في حال الركوع وفي حال السجود، وأن الذي لا يطمئن لا يتم ركوعه ولا سجوده. قال: فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت، أي أن صلاتك غير شرعية. قال: وأحسبه، قال: ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وتقدم: لو مت مت على غير الإسلام، أي أن الصلاة لا تجزئه، فهو كمن لا يصلي، والذي لا يصلي كافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالواجب الطمأنينة في الصلاة، ومن ذلك الطمأنينة في حال الركوع والسجود، أن الإنسان يطمئن في ركوعه. وفي حديث المسيء: واطمئن واركع حتى تطمئن راكعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا. وقال رحمه الله: باب السجود على سبعة أعظم، في بعضها أعضاء وفي بعضها آراب، والمعنى واحد. قال: حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري ابن سعيد الثوري، عن عمرو بن دينار، عن طاووس وابن كيسان، عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ثم بينها فقال: الجبهة، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس بن كيسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف ثوبا ولا شعرا. ففي الرواية الأولى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، وفي الثانية: أمرنا. فنستفيد من مجموع الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمته كذلك أمرت بذلك، أن يسجد الجميع على سبعة أعضاء، وهي أعضاء السجود، هي مواطن السجود. قال في الرواية الأولى: الجبهة، في بعض طرق الحديث: وأشار إلى أنفه، الجبهة وأشار إلى أنفه، أي أن الجبهة والأنف عضو واحد، عضو واحد، أنه يجب أن يلصق الإنسان جبهته وأنفه بالأرض، وهكذا بقية الأعضاء كما سيأتي. قال: الجبهة واليدين، اليدين يجب أن يلصقهما بالأرض في حال السجود، والركبتين كذلك، والرجلين أي أطراف رجلي، أي على أصابعه كما تقدم، فيجب أن تلصق هذه الأعضاء السبعة بالأرض في حال السجود. وبعض المصلين هداهم الله إذا سجد رفع رجليه عن الأرض، قد رأيت بعض الأولاد يصنعها، وبعضهم يجعل رجله رجل على رجل، وقد لاحظت بعض الأولاد على هذا المصلي، وهذا خطأ. الواجب أن يلصق الإنسان أعضاء السجود كلها بالأرض السبعة، السبعة، وأن الصلاة لا تجزئ لمن رفع شيئا من ذلك، لا تصح، لا سيما الجبهة والأنف. بعضهم يرفع الأنف، يسجد على جبهته ويرفع أنفه، هذا خطأ. والأمر الأصل أنه يفيد الوجوب إلا لصارف، ولا نعلم صارفا، وقد اختلف أهل العلم في حكم إلصاق هذه الأعضاء، والصحيح أنها للوجوب، أنه يجب إلصاق هذه المواطن السبعة. بعضهم نص أن من لم يلصق بعض الأعضاء كلها لا تصح صلاته. قال ابن دقيق العيد: ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء، واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث المسيء صلاته، حيث قال فيه: ويمكن جبهته. قال: وهذا غايته أنه مفهوم لقب، والمنطوق مقدم عليه، وليس هو من باب تخصيص العموم. قال وأضعف من هذا استدلالهم بحديث سجد وجهه، أي أن الواجب الإلصاق الجبهة فحسب. قال فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه. وأضعف منه قولهم إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، لأن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى. وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي، قياس شبه، كأن يقال أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها، أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها، يعني كاليدين مثلا والرجلين، هذا ضعيف كما ذكر. قال وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها. ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة، وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف، وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضى لنقض الطهارة فتبطل الصلاة، لنقض الطهارة على قول الجمهور، وإلا بعضهم يرى أن نزع الخفين لا تنتقض به الطهارة هو الأقرب. فالخلاصة أنه يجب السجود على هذه الأعضاء السبعة لظاهر الأمر. قال وفي الحديث ولا نكف ثوبا ولا شعرا، أي إذا استرسل شيء من الشعر في حال السجود أو من الثياب فلا يكف ذلك بل يترك. وهكذا أيضا لا يكف الإنسان أكمامه في حال صلاة، يعني في الصلاة، ولا بعض ملاء ثيابه بأن يغرز طرف إزاره على حجزته أو يكف سراويل أو ما أشبه ذلك، كل هذا منهي عنه. وقد اختلف أهل العلم في موطن النهي، أهو في حال الصلاة فحسب أم يدخل إن صنع ذلك خارج الصلاة ودخل على ذلك الحال. قال الحافظ في بيان معنى الكف والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة. وإليه جنح الداودي، وترجم المصنف بعد قليل باب لا يكف ثوبه في الصلاة، وهي تؤيد ذلك. ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة. قيل والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض في الصلاة أشبه المتكبر. فالجمهور يرون أن النهي يشمل فعل ذلك أثناء الصلاة وقبل الصلاة ويدخله على ذلك الحال، وهذا هو الأظهر والأقوى. والذي يؤيد هذا ويقويه ما جاء في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا قد عقص شعره في الصلاة وهو في الصلاة، فجعل ابن عباس يحل شعر رأسه، ينقض شعر رأسه وهو في الصلاة، فلما انصرف قال ذلك الرجل ما لك ولرأسي؟ قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكف الإنسان ثوبا أو شعرا أو بهذا المعنى. فهذا فهم راوي الحديث وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنه جعل ينقض شعر الرجل وهو دخل وهو عاقص لشعره في صلاته، فينبغي إزالة الكف قبل الصلاة إن كان الإنسان كافتا، كان يكون يكفت ثيابه يعني أكمامه أو بعض ثيابه أو يعقد شعره ويعقص شعره، يزيل ذلك قبل دخوله في الصلاة. وأما خارج الصلاة فلا بأس أن يكون على ذلك الحال، يشمر كميه أو ثيابه. نكتفي بهذا إن شاء الله. يقول السائل رجل معه دجاج ويخرج من البيت إلى أماكن القمامة وغير ذلك، هل يجوز أكله، أكل ذلك الدجاج وأكل بيضه؟ إن كان هذا الدجاج يأكل العذرة ويغلب على أكل أو يغلب على أكله ذلك، فهي جلالة في هذا الحال، هذه الدجاجة تعتبر جلالة، فلا يجوز أن يأكل بيضها أو أن يذبحها على ذلك حتى يحبسها قدر 3 أيام تحلل ما في بطنها من ذلك الأذى ومن ذلك النجس، ثم يأكل يعطيها طعاما نظيفا. أما إذا كانت تأكل غير العذرة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، وهي التي تأكل الجلة وهي العذرة من البهائم ومن الدجاج. ويعرف ذلك بشيئين، إما أن يكون أكلها ذلك أو يغلب على أكلها ذلك فتنبعث منها الرائحة تدل على ذلك. يقول السائل: كم مرة ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ربه، أو إلى نعم إلى ميقات ربه الذي وقته له؟ الظاهر من الآية، من الآيات مرتين، حين ناجاه وكلمه وأنزل عليه التوراة وكتبت في الألواح، ثم عند أن رجع وقد عبد قومه العجل فأنكر عليهم وحصلت منهم توبة، ثم اختار من قومه 70 رجلا من صالحيهم وذهبوا إلى جبل الطور مرة أخرى ليعتذروا إلى ربهم عما حصل. فلما وصلوا إلى ذلك الموطن تجرؤوا فسألوا فطلبوا موسى أن يريهم الله جهرة، قالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة. ثم جعل موسى عليه الصلاة والسلام يدعو الله وأيضا يستغفر الله ويطلب مغفرته، قال ربي إنك شهد إن شئت أهلكتني وإياي، ماذا قال ربي؟ أحسن، لو شئ قال ربي لو شئت أهلكت من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وأنت خير الغافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.